كربلاء من الطواف والألوف، كربلاء سقاء الحتوف، كربلاء ميقات الكفوف، رفعة للواء بين محراب الدماء،
مدمع الأنبياء بين محراب الدماء. كربلاء يا عرش السماء، كربلاء يا وحي الإمام، كربلاء يا جرح الوباء، كربلاء يا ضلع البهاء. مدمع الأنبياء بين محراب الدماء، مدمع الأنبياء بين محراب الدماء. كربلاء
معجزة السيف من وحي الشباب،
كربلاء
شعشعان الشمع ما بين الخضاب،
كربلاء
ثورة الأشلاء حفظا للحجاب،
كربلاء
سقية المختار في يوم الضراب، كربلاء كأس الكوثر، كربلاء شهد الأكبر، كربلاء الرسول.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على إخوتنا وأخواتنا المستمعين إلى برنامج في خطى الأنبياء من إذاعة الروضة الحسينية وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أعزتي المستمعين، لازلنا في سورة طه المباركة، هذه السورة التي تضمنت قصة النبي موسى عليه السلام وحملت لنا عبر وعظات لم تكن مجرد أحداث تروى، بل هي أحداث لم تزل تتحرك مع الإنسان عبر الأعصار والأزمان، تهدف بالتالي إلى تربية روح الإنسان والسمو به. ومع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الله يحفظكم إن شاء الله.
حياكم الله. شيخ مازن، لازلنا في سورة طه المباركة، وسبق وأن تحدثتم إلينا إلى ما مر به النبي موسى عليه السلام في دعوته من محن وشدائد ومن تحديات، ابتدأت بتحديات فرعون الطاغية ثم قارون الرأسمالي الكبير، وبعد ذلك عندما عبروا إلى الضفة الأخرى مروا بمرحلة جديدة، بمحطة جديدة مع السامري، هذه الشخصية الخطيرة بل النموذج المتكرر مع الأزمان الضال المضل الذي استطاع أن يقوم بإرجاع الكثير من هذه الأمة من أمة النبي موسى إلى الوراء للأسف. يعني الطاغوت بما هو طاغوت كإنسان هو زائل لا محالة، ولكن الحالة الطاغوتية تبقى بعد هلاك الطاغية. يعني قضية الشرك التي هي أولى تحديات الأنبياء لها تبقى كحالة بعد زوال الطاغية وبعد حتى بعد النصر. يعني هناك ترسبات كثيرة، فبعد هلاك فرعون بقيت هذه الحالة، حالة الذل والمهانة في بني إسرائيل الذي استطاع فرعون أن يهزم أرواحهم، يفسد فطرتهم. نعم، فنتحدث إن شاء الله، ويستمع إلينا الإخوة والأخوات المستمعين مباشرة، وبإمكانهم أن يتصلوا بنا ويتداخلوا معنا في هذا الموضوع.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما تفضلتم، موسى عليه السلام كان يواجه ثلاثيا خطيرا من الأعداء. الأول كان خارجيا، والاثنان الآخران كان على مستوى الداخل. الأول الخارجي كان على مستوى فرعون الذي كان يشكل خطر خارجيا، صار الكلام عنه في سورة القصص، حتى أن سورة القصص تتحدث عن المواجهة بين موسى وفرعون.
نعم.
والخطر الثاني الداخلي هو خطر قارون، والخطر الثالث هو خطر السامري. ومن خلال المقارنة ما بين طريقة استعراض القرآن الكريم لقضية قارون مع قضية السامري، نجد أن تركيز القرآن كان بكثافة على قضية السامري. طبعا هناك سور قرآنية كثيرة تعرضت إلى هذه القضية، قضية السامري أو قضية العجل من دون السامري، مثل سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة طه، أيضا إشارات في سورة النساء. ولكن الكلام سوف يكون بالدرجة الأساس حول سورة طه، لأسباب. من بين الأسباب هو أن السامري ورد في سورة طه ثلاث مرات، وردت مفردة السامري أو ما يقاربها، وهذه المفردات الثلاثة وردت فقط في سورة طه، لم ترد في السور القرآنية الأخرى. أضف إلى ذلك أن المقابل السامري، يعني إذا كان فرعون مقابله موسى، فإن السامري مقابله هارون. يعني الخط الأول فرعون مع موسى، لكن عندما يغيب فرعون بإسقاطه وإغراقه، وعندما يغيب موسى ليذهب إلى ميقات ربه، يبرز الخط الثاني من خطوط الحق والباطل. فكأن المعركة بين الحق والباطل معركة خطوط. عندما يغيب الخط الأول من خطي الحق والباطل لسبب أو آخر، فإنه الخط الثاني هو الذي يبرز. موسى غاب.
يعني نستطيع أن نشبه الموضوع بظهور الإسلام.
بلي.
في أول ظهوره أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يواجه رؤساء الشرك.
بلي.
وبعد ذلك بعد رحيله عن الدنيا واجه الإمام أمير المؤمنين وصيه معاوية،
برز الخط الثاني.
نعم.
برز الخط الثاني
ومعاوية كان يبطن الشرك والكفر.
أحسنتم. نعم. فإذا على هذا الأساس، هذان سببان على الأقل، أنه أكثر مرة وردت فيها مفردة هارون هي سورة طه، أربع مرات وردت مفردة هارون، كما أن سورة طه تحتوي فقط وفقط على مفردة السامري أو ما يقاربها. طبعا على هذا الأساس نفهم أن هناك معركة داخلية قد بدأت، قد نشبت بعد المعركة مع قارون. يعني بعد أن انتهت المعركة مع فرعون بدأت المعركة الداخلية، والمعركة الداخلية يمكن أن نقول بأن المعركة الداخلية أقسى وأشد بكثير من المعركة الخارجية مع فرعون. ألاحظ بعض المقاطع القرآنية التي تصور صعوبة هذه المعركة. مثلا عندما نأتي إلى سورة الأعراف، يقول القرآن الكريم في صدد الكلام عن هذه المعركة، المعركة في الداخل مع السامري مع العجل، مع واقع عن انحراف أمة بني إسرائيل مرة أخرى إلى الشرك وإلى الابتعاد عن التوحيد. يقول القرآن الكريم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الآية 150 من سورة الأعراف. هنا أولا موسى رجع إلى قوم غضبان أسدا، شديد الغضب شديد الحزن. ثانيا تعبير آخر على ضراوة المعركة، قساوة المعركة، شدة المعركة. يقول القرآن الكريم في حق موسى: وألقى الألواح، يعني هذه الألواح، ألواح التاريخ، التوراة المقدسة، موسى عليه السلام ألقاها كتعبير عن شدة حزنه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذن لم يقتصر على إلقاء الألواح، وإنما قام موسى بأخذ رأس هارون وبدأ بجره إليه. هذا نموذج يعبر لنا على أن المعركة كانت معركة قاسية أليمة شديدة، بحيث أن موسى عليه السلام يعبر بشتى ألوان التعبير عن امتعاضه وعن غضبه وعن أسفه، لا يقتصر على إظهار الغضب على نفسه فقط، وإنما ينتقل إلى أمة بني إسرائيل لكي يأمر بعضهم أن يقتل البعض الآخر، ينتقل إلى السامري لكي يقول له لا مساس، ينتقل إلى العجل لكي يقوم بعملية نسف وإحراقه، ينتقل حتى إلى هارون النبي، ينتقل ليجره ويجر رأسه إليه، ينتقل حتى إلى الألواح. لم يدع موسى عليه السلام شيئا في جبهة الحق أو في جبهة الباطل إلا وتعاطى معه تعاطيا يعبر هذا التعاطي عن ضراوة المعركة، قساوة المعركة، شدة
يعني قساوة المعركة.
المعركة
بعد مرحلة التأسيس أشد
بالتأكيد.
إذن كما مر الإسلام بذلك، يعني في المعارك التنزيل كانت هناك يعني أنماط من المعارك مختلفة عن معارك التأويل، فما مر به أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك في ما يخص التأويل والاختلاف فيه كان أشد.
أحسنتم، تأكيدا لكلامكم، معركة التنزيل لم تطول كثيرا، عقدان فقط من الزمن حسمت القضية، كانت مع سنة 8 للهجرة، كان معقل الشرق قد سقط بيد المسلمين، عقدان من الزمن كان كفيلين بأن يحسم المعركة لصالح الإسلام. أما المعركة مع التأويل، المعركة مع الخط الثاني، ها نحن أكثر من 1400 سنة المعركة مستمرة ولم تحسم إلى حد يوم الناس هذا. إذن على هذا الأساس هذا تعبير. نأخذ بعض المقاطع الأخرى أيضا من القرآن الكريم لكي تعبر عن شدة هذا الغضب. يقول القرآن الكريم: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. كما ذكرنا أن موسى عليه السلام تعاطى مع نفسه بشدة، غضبان آسفة، تعاطى مع جبهة الحق بشدة مع هارون ومع الألواح، وتعاطى مع جبهة الباطل بشدة، العجل والسامري والقوم الذين عبدوا العجل، تعاطى مع جميع أطراف القضية بشكل حاسم لكي يعبر عن شدة الغضب والامتعاض. يقول القرآن الكريم: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
يعني برر بقاءه
بالتأكيد. ثم التقل إلى السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب.
يعني شيخ مازن، هنا تبرير هارون للنبي موسى عليه السلام، هذا يدل على أن القائد ليس دائما ينبغي له أن يبتعد عن القاعدة.
بالتأكيد.
فهنا بقاء هارون معهم وهو شاهد على انحرافهم وقام بدوره، لا بد أنه قام بدوره بما يستطيع، ولكنه صبر بعد ذلك.
بالتأكيد. أحسنتم. أيضا تعبير آخر، القرآن الكريم في سورة البقرة يقول: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني أنت عندما تأتي إلى موسى وكيف تعاطيه مع جميع أطراف القضية، سواء كان أطراف القضية منهم أطراف القضية، هارون طرف القضية لأنه كان الخليفة لموسى، الألواح كان الطرف بشكل أو آخر في القضية باعتبار أنها هي الأساس التشريعي والدستور الإلهي الذي يفترض أن تقام حياة بني إسرائيل على أساسه، السامري طرف في القضية باعتباره هو أساس الضلال، العجل طرف في القضية باعتباره هو المعبود الجديد، يعني وبنو إسرائيل أيضا هم طرف في القضية.
كيف كان شعور النبي موسى عليه السلام؟ يعني كان يعني شعور هائل يعني من الغضب، باعتبار أنه بعد الانقطاع في الميقات رجع بألواح فيها أحسنت. الهداية والنور أحسنت. وإذا هو يرى القوم قد انقلبوا على عقابهم.
ما أصبح يعني ماذا بقى لقيمة من هذه الألواح؟ الألواح إنما تكون أساسا لبناء المجتمع على أساس التوحيد، فإذا المجتمع انجر إلى عبادة العجل فحينئذ الألواح سوف تكون لأي شيء تعبيره. يعني الذي أريد أن أقوله أن مستوى الانفعال النفسي عند هارون كان عند موسى عليه السلام كان في القمة، كان في الذروة، لأنه تعاطى مع جميع أطراف القضية بشدة وحزم، حتى الأطراف التي لم تكن مقصرة، حتى هارون الذي لم يكن مقصر قيد أنملة، مع ذلك تعامل معه بشدة، ولعل ذلك بسبب أنه واقعا كان يريد أن يقول أن القضية خطيرة بدرجة جدا جدا كبيرة، بحيث أنه حتى الطرف الذي لم يقصف القضية لابد من التعاطي معه بشكل حاسم، فضلا عن الأطراف التي واقعا تسبب بالقضية بشكل خطير وبشكل كبير. إذن على هذا الأساس نجد عندما نقارن كيفية تعاطي موسى مع فرعون وكيفية تعاطي موسى مع هذه القضية نجد فارقا كبيرا، أن هذه القضية كانت أشد. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أليس كذلك؟ وطبعا موسى مأمور بأن يتعامل بالشكل اللين مع فرعون حتى يتذكر أو يخشى. موسى كان يتعاطى مع فرعون بشكل لين حتى يصل إلى هذه النتيجة في المعركة الخارجية مع العدو الخارجي، في حين أن موسى عندما تصل القضية إلى معركة الداخل إلى المعركة مع الطرف الداخلي، طبعا ما الفارق بين الاثنين؟ العجل معبود من دون الله، وفرعون أيضا كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، أيضا كان يقول أنا ربكم الأعلى، أليس كذلك؟ ولكن فارق ما بين الاثنين، فارق ما بين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وهو عدو خارجي، وما بين قضية العجل والسامري التي هي عبارة عن انحراف من الداخل. خطورة أن يبرز الانحراف من داخل المجتمع الإسلامي أخطر بكثير من أن يكون الانحراف وأن يكون الانحراف من خارج المجتمع الإسلامي،
باعتبار أن السامري هو سار معهم وعبر هذه إلى الضفة الأخرى معهم وأظهر الإيمان، وإذا به يحمل في باطنه الشرك والكفر.
أحسنتم. كانت القضية خطيرة، لأنه وعده موسى 30 يوما يذهب إلى لقاء ربه لكي يأتي بالألواح أو يأتي بالتوراة أو يأتي بالدستور الإلهي، زاد على هذا الموعد 10 أيام فقط من 30 إلى 40. خلال هذه الأيام الـ10 واقعا حصلت كل القضية. خلال هذه الأيام الـ10 من الزيادة سامري تمكن من صناعة العجل ودعاهم إلى عبادة العجل وعبدوا العجل خلال أيام 10 قليلة، وإذا به كل الجهود التي واقعا بذلها موسى. أنا بس أحب أن ألفت نظر إلى هذا المقطع القرآني. كذلك
شيخ مازن، معاوية هو أظهر الإسلام ولكن كان يبطن الشرك، ويعني في التاريخ محسوب على الإسلام ولكنه ليس في قلبه نور الإسلام. وباسم الإسلام أصبح خليفة على المسلمين وبالتالي فعل ما فعل.
أحسنتم. لاحظ أخي هذا المقطع الشريف في القرآن الكريم. القرآن يقول لموسى، والله عز وجل يقول لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إذا موسى كأنه كان مطمئنا على واقع القوم. موسى أنهى فرعون وأسقط فرعون، وموسى عبر بقومه إلى شاطئ الأمان، وموسى رتب وضع القوم، ولم يبقى إلا أن هؤلاء القوم تقام حياتهم على أساس الدين وعلى أساس الشريعة، فكأن موسى عليه السلام كان مطمئنا اطمئنانا تاما أنه قد أنهى المهمة، أليس كذلك؟ ولكن في هذه اللحظة وإذا موسى يتفاجأ أن الله تبارك وتعالى يخبره بشيء عجيب، ماذا قال القرآن الكريم؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لاحظ لحظة القائد، القائد عندما يتصور أن بناؤه قد تم وقد أنهي كل شيء والوصول إلى الهدف الناهي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليه، في هذه اللحظة يقال له كل ما بنيته قد تم تهديمه، كل ما بنيته قد تم تحطيمه، لم يبقى شيء. ربما هذا الكلام لو كان قبل الانتصار على فرعون لما كان ذلك حزينا، لأنه باعتبار لم يتم بناء شيء كبير بطبيعة الحال، لكن بعد كل هذا البناء وإذا يحصل هذا الشيء الخطير. أيضا الشيء الأساسي الذي أريد أن أربط معه هو هذه القضية وربط هذه القضية مع صدر الإسلام. هذه الأحداث طبعا نعرف أن حديث المنزلة يؤسس لهذه الحقيقة، المقارنة ما بين بني إسرائيل وما بين الأمة الإسلامية. حديث المنزلة المعروف المتواتر بين المسلمين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. معروف القصة أنه في تلك المعركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعا خلف الإمام علي عليه السلام على المدينة وانطلقوا، وجاء بعض المنافقون لكي يرجفوا ولكي يقولوا أن النبي صلى الله عليه وآله قد أبقى الإمام علي عليه السلام في المدينة استثقالا له. فجاء الإمام علي عليه السلام إلى النبي يشكو إليه هذا الأمر، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. واقعا هذه المقارنة ليس فقط ما بين يعني النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين من ناحية وموسى وهارون من ناحية أخرى، وإنما نستطيع أن نتقدم إلى عملية مقارنة ما بين المنظومة الإسرائيلية، منظومة بني إسرائيل من ناحية، وما بين منظومة الأمة الإسلامية من ناحية أخرى. هناك موسى في أمة المسلمين، هناك موسى في بني إسرائيل، هناك الإمام علي في أمة المسلمين، هناك هارون في أمة بني إسرائيل، والعكس بالعكس، هناك العجل في أمة بني إسرائيل، وهناك في مقابل العجل في أمة بني إسرائيل هناك عجل في الأمة الإسلامية، وهكذا بالنسبة إلى السامري. هذه المقاربة نستطيع واقعا أنه نقاربها من خلال هذا النص لابن قتيبة الدينوري. ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمام والسياسة صفحة 23 كما قمت باستلاله من المكتبة الشاملة الإلكترونية ينقل هذا النص، واللي وإحنا الآن في ذكرى الصديقة الطاهرة سلام الله عليها يكون هناك ربط تام أو كبير ما بين هذا الموضوع. يقول هذا الرجل: ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبتي يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين، وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر. وبقى عمر ومعه قوم، فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع. فقال: إن أنا لم أفعل فما ماذا تفعلون يعني؟ قالوا: إذا والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال عمر: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم. قال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء. ما كانت فاطمة إلى جنبه فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب تعبير الدينوري يصيح ويبكي وينادي: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. نفس الكلمات التي يتكلم بها القرآن الكريم عن قضية ماذا؟ عن قضية هارون. إذن واقعا الإمام علي عليه السلام واقعا تكلم بهذا الكلام لأنه هو هارون هذه الأمة، ليس فقط هارون هذه الأمة قبل وفاة النبي كما يعبر حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون وموسى، وإنما هارون وهذه الأمة بعد وفاة النبي. ويكمل الدينوري في نصه فيقول: فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما كما في النص: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما، فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام. فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله، والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك إني مت ولا أبقى بعده. أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك يقصد فدك وميراثك من رسول الله، إلا إني سمعت أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدق. فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النص تعرفانه وتفعلان به؟ قال: نعم. فقالت: نشدتكم الله، ألم تسمع رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال: نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النص. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي وإلا لقيت النبي لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى مني سخطه وسخطك يا فاطمة، إلى آخر النص الذي يرويه ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمام والسياسة. إذن على هذا الأساس نجد أنه عندما نقارن ما بين حال أمة بني إسرائيل من ناحية وما بين حال الأمة الإسلامية من ناحية في هذه القضية بالذات نجد مقاربة واضحة، والقرآن لم ينطلق من فراغ عندما يركز هذه القضية وعندما يسلط الأضواء على هذه القضية ويبحثها في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي سورة النساء بإشارة إليها وفي سورة البقرة. هو لا يريد فقط أن يحدثنا عن قضية قد تحققت وحصلت في بني إسرائيل، وإنما هو كأنه يريد أن يقول لنا إن هذه القضية التي تحققت في بني إسرائيل سوف تتحقق معكم. والملفت للنظر أن القرآن الكريم أشار إلى هذه القضية منذ السور المكية، يعني سورة طه وسورة الأعراف من السور المكية، ومع ذلك القرآن الكريم واقعا أراد أن يحصن المسلمين من أن يقعوا في نفس المشكلة التي وقعت فيها بنو إسرائيل، من أنه يحصل انحراف بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع الأسف الشديد كما نجد كل ذلك واقعا كل ذلك لم ينفع، والأمة وقعت في المحذور مع الأسف الشديد، وهكذا نحن الآن نعيش ذكرى
إليه راجعون. ومع العلم أن القرآن الكريم أوضح ذلك وأكد الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا فاطمة الزهراء عليه السلام حولت وجهها عنهم، ومؤكد أنها لم تزل غير راضية عنهم إلى يوم القيامة، إلى يوم اللقاء. ومن تلك الساعة حدثت النكسة، والقوم أبناء القوم، ولم نزل لم تزل الأمة الإسلامية تشكو من هذه الظلامة. إذن شيخنا اسمح لنا أن نأخذ فاصل ونعود للحديث إن شاء الله. أعزتي الأكارم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 32-5706 للاتصال الأثير 07-80-19-5-0-909 الأمنية مجاني 0-760-2-015-15 وللاتصال أيضا الآسيا 0-7-4-7-5-9.
نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما، وتلقى السعد في دنيا البرايا. تمثل بالكرام وكن نبيلا، فهذه من كريمات المزايا. ولا يشغلك ظل عن ضياء، وكن جلدا إذا دنت المنايا. نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما، تلقى السعد في دنيا البرايا. وعمر المرء مال ثم أولى، من الدنيا رضا رب البرايا. سراب هذه الدنيا سراب، وهذه من بديهات القضايا.
هناك اتصال معنا، شيخ معزن نستمع إليه، تفضلوا. نعم تفضلوا، معكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
ألو معكم تفضل.
عظم الله أجركم.
عظم الله أجركم جميعا.
أشكر فيكم الطاهرة فاطمة الزهراء
شفاعة الله. سلام الله عليه.
ورزقنا الله وإياكم جنته وشفاعتها في الآخرات. طبعا ألو.
ألو.
طبعا عندي سؤال هو قسم دي يعني هو سؤال واحد قسم دي يعني بأحكام التلاوة يتعلق والقسم الثاني بالعقائد. رجعت أسئلة برنامج وردت القرآن لكن أسبوعين أنا ما حصلت يعني عدد ما حصل. في تفسير آية أمن يجيب المضار يعني دائما نسمع على المنابر يكرروا هاي الآية.
أي آية؟
قسم يقولون أمن يجيب المضار وقسم يقولون أمن يعني ذكرون النعم.
عفوا بالنسبة إلى موضوع أحكام التلاوة هذا في برنامج وردت القرآن يوم الاثنين الساعة الثالثة. أما يجيب المضطر إدغام النون الساكنة بالياء. سؤالكم الثاني شنو؟
الثاني لماذا جعلت هذه الآية لقضاء الحوائج؟ يعني هذا الشيخ معزل لماذا جعلت هذه الآية بالذات لقضاء الحوائج؟ ومن هو المضطر المقصود لهذه الآية؟ وطبعا أنا ذكرت آية إن قرنس كبع فوني طبعا الثاني إجابة أقول أنه أمير المؤمنين عليه السلام استشهد بهاي الآية يوم هجم على الزهراء عليه السلام.
بلي.
نفس الحالة صارت أمير المؤمنين عليه السلام.
بلي.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للآية الشريفة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء طبعا هي وردت في سياق الكلام عن قصص بعض الأنبياء سلام الله عليهم بشكل أو آخر. وبالتالي فهي تحمل مفهوما عاما لأنه كما هو واضح أنه خصوص المورد لا يخص الوارد وبالتالي يمكن أن يكون الوارد عاما ولا يكون خاصا بجهة معينة بشكل أو آخر. نعم يمكن أن تكون هناك مصاديق درجة شدة هذه المصادر تختلف من حالة إلى حالة أخرى بطبيعة الحال. فيمكن أن يكون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أحد مصادق هذه الآية ويمكن أن يكون واقعا أي إنسان عادي بشكل أو آخر يعيش حالة الاضطرار واقعا مصداقا لمصادق هذه الآية. بل طبعا لكن أكو فارق بين المصداق وما بين المفهوم. المفهوم واحد لكن المصادق المتعددة سوف تكون كثيرة لأن القرآن الكريم كما هو معروف كالليل والنهار كالشمس والقمر كيف أن الشمس والقمر لا يبلوان مع الزمان كذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم.
نعم شيخنا نعود إلى ما تحدثت به قبل الفاصل. إذن هذه وقعة تاريخية هذه التي ذكرناها وهي حوت كتب التاريخ الإسلامي وهي مقارنة بين حياة بني إسرائيل وحياة أمة المسلمين يعني بعد انتهاء المرحلة الأولى من مهمة النبي موسى عليه السلام بتخليص بني إسرائيل من حياة الذل والتعذيب على يد فرعون وجنده وسار بهم إلى الأراضي المقدسة لكنهم لم يكونوا على استعداد للمهمة الكبرى لأن كما تفضلت هناك مهمة كبرى مرحلة البناء مرحلة البناء الروحي فلم يكونوا يبدو أنهم لم يكونوا على استعداد للمهمة الكبرى وحصل ما حصل من عبادتهم للعجل هم رأوا يعني قوم يعبدون صنما قالوا لماذا نحن كذلك لا نعبد صنم. هناك اتصال معنا نستمع له تفضلوا. أخي ابتعد عن الراديو ابتعد عن الراديو. وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل في السؤال؟
نعم تفضل.
العفو رجت أسأل سماحة الشيخ.
نعم يستمع إليك.
الإمام علي سلام الله عليه ليش أرسل سلمان ومنع الزهراء من الدعاء على القوم الظالمين؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني لو كانت الزهراء داعية عليهم لأنه غصبوا حقها وظلموها البلاء كان ينزل على كل الموجودين وبس على الظالمين؟
نعم شكرا للأخ. الاسم الكريم. الاسم الكريم
أبو محمد.
أهلا أبو محمد شكرا لك. نعم شيخ معزن الأخ أبو محمد
بالنسبة للسؤال الأول يعني لماذا أرسل سلمان وبنى الزهراء سلام الله عليها من الدعاء للظالمين. طبعا نحن بالذات لماذا الإمام يعني ما هي الأهداف التي يتوخاها الإمام من فعله نحن لا ندرك منها إلا الشيء القليل كما هو واضح بشكل أو آخر لأنه بحكم الفارق الهائل ما بين الاستهدافات التي يستهدفها الإمام وعقولنا الصغيرة التي لا تدرك للشيء
يعني عقلية معصومة
ولكن مع ذلك نحن نحاول نتأمل في هذه الأحداث وقد تكون هذه التأملات منتجة كما هو واضح أنه إذا كانت يعني الصديقة الطاهرة سلام الله عليه تدعو ويستجاب لها الدعاء ويتم القضاء وعادة هكذا أدعي عندما تستجاب الاستجابة لا ينال الظالمين فقط وإنما يطال حتى غير الظالمين. يقول القرآن الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ماذا خاصة. فبالتالي هذه العذاب أو هذا الاستئصال الذي سوف يأتي لن يطال الصالحين, يطال حتى لن يطال فقط الطالحين, يطال حتى الصالحين. ومن الواضح أن هذه الأمة هي آخر الأمم, ليست هي كالأمم الأولى حتى تستأصل يؤتى بأمة جديدة غير تلك الأمة, وإنما هذه الأمة هي آخر الأمم. فلو استؤصلت ماذا سيبقى حينئذ من طبيعة الحال؟ هذه نقطة أيضا أخرى. السؤال الثاني كان
لو كانت الزهراء عليه السلام داعية أحسنت. عليهم
هل كما ذكرت أنه العذاب عندما ينزل ليس كالعذاب الأخروي. العذاب الأخروي يحكمه قانون ولا تزر وازرة وزر أخرى, يعني بالتالي القانون الأخروي والعذاب الأخروي يطال فقط الظالمين, يطال فقط من ارتكب الذنب. أما القانون الذي يحكم العذاب الدنيوي في كثير من الأحيان على الأقل هو قانون واتقوا فتنة, فتنة هنا بمعنى العذاب, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أضف إلى ذلك مسألة صحة التعبير, هو مسألة أن الله تبارك وتعالى عندما ينزل العذاب من الواضح أنه يعفو عن الكثير الكثير من تلك الذنوب, يعني لا يترجم إلا بعض الذنوب إلى عذاب وليس كل الذنوب إلى عذاب.
نعم, هناك اتصال آخر معنا, تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل سماحة الشيخ؟
نعم تفضل.
نعلم أن حسب الرواية التي جاءت أن الزهراء لم ترد سلام الأول والثاني
بلي.
وحاشا للزهراء أن تترك واجبا, فماذا يلزم من ذلك ما لم ترد الزهراء السلام عليهما؟
واضح.
الاسم الكريم
السيد عقيل الصافي.
كلامي لا سمعت الشيخ. طبعا كما ذكرت أنا نقلت النص من كتاب ابن قتيبة الدينوري, وهذا النص إن ثبت فعلا هذا النص وأن الزهراء سلام الله عليه لم ترد هذا السلام, فنقول من الواضح أنه الواجبات في الشريعة والمحرمات لها عناوين أولية ولها عناوين ثانوية. فرد السلام هو واجب بالعنوان الأولي, ولكن قد ينقلب هذا الواجب بالعنوان الأولي إلى حرام في العنوان ماذا؟ الثانوي. أكل لحم الميت الآن حرام بالعنوان الأولي أليس كذلك؟
نعم.
ولكن بالعنوان الثانوي أكل لحم الميت قد يكون حلال, بل قد يكون واجبا. لذلك الشخص الذي لو لم يأكل الميت فإنه سوف يموت. فبالتالي نعم رد السلام هو واجب لكن بالعناوين الأولية, ولكن الشريعة كما تحتوي على عناوين أولية كذلك تحتوي على عناوين ثانوية. كما لو فرضنا أنه عدم رد السلام سوف يكون تعبير صارخ عن الاحتجاج, واضح؟ يعني كأن صديقة طارة تريد أن تقول أن السيل قد بلغ الزبا إلى درجة أن هذا الواجب ننتقل به من العناوين الأولية إلى العناوين الثانوية. ولماذا نذهب بعيدا؟ نحن الآن ذكرنا في هذه القصة يا أخي قضية موسى وهارون, أن موسى عليه السلام بنص القرآن الكريم انتقل إلى حساب, لا فقط حساب السامري والأمة التي عبدت العجل, حتى هارون المعصوم النبي نجد أن موسى عليه السلام قام بمحاسبته بطبيعة الحال, لأن هذا أبلغ في توضيح خطورة الموقف, أبلغ في توضيح خطورة الخطب الكبير الذي تحقق. بل إن موسى عليه السلام كما رأينا انتقل حتى إلى الألواح, حتى إلى الألواح كما يعبر القرآن الكريم, وألقى الألواح. ومن الواضح أن إلقاء الألواح ومسألة أخذ رأس هارون يجره إليه وأشد وأبلغ وأوضح صح التعبير في من مسألة عدم رد الزهراء سلام الله عليه لهذا السلام بشكل آخر.
أحسنت.
فإذا لا إشكال من هذه الناحية.
نعم. إذن نعود إلى حديثنا.
أحسنتم. النقطة التي أيضا لها ربط بهذا الموضوع أنه كما ذكرنا هناك خطر خارجي وهناك خطر داخلي, والخطر الداخلي أخطر بكثير من الخطر الخارجي. الخطر الخارجي مفروز واضح المعالم, بعكس الخطر الداخلي فرعون كان خطرا خارجيا, بينما السامري وقارون كان خطرين داخليين. في الأمة الإسلامية نجد أن هناك آية قرآنية تعلن عن بداية الخطر الداخلي, وهي قوله تعالى اليوم في الآية الثالثة من سورة المائدة, اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني في هذا اليوم الكافرون بعد أن كان لهم أمل قبل هذا اليوم في إطفاء الدين وفي تدمير الدين, إن هذا الأمل قد انطفأ في هذا اليوم, إن اليأس قد وصل إلى الذروة في هذا اليوم. الكافرون بحكم اليأس الذي تتبع والذي تثبت في قلوبهم لم يعودوا يشكلون خطرا عليكم, وأما الخطر الذي لا بد أن تتوقعوه من الآن فصاعدا هو خطر لا يأتيكم من الخارج، لا يأتيكم من قبل الأعداء، لا يأتيكم من قبل الذين كفروا الذين دب اليأس في قلوبهم، وإنما هذا الخطر سوف يأتيكم من عند أنفسكم، وبالتالي لا بد أن تخشوا الله عز وجل. لاحظوا التعبير، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، لا تخشوا الكافرين من الآن فصاعدين لأنهم قد أصبحوا يائسين. إذن إذا لم نخش الكافرين هل يعني نطمئن؟ لا، لا تطمئنوا، لأنكم لابد أن تخشوا هذه المرحلة خطرا جديدا يأتيكم من جهة جديدة، وهذه الجديدة الجهة الجديدة ليست جهة الكافرين وإنما جهة أنفسكم، وهذا الذي تحقق مع بني إسرائيل ومع أمة المسلمين. مع بني إسرائيل الخطر هذه المرة لم يأتي من فرعون وآل فرعون الذين كانوا يذبحون الأبناء واستحياء النساء، وإنما جاءهم الخطر من نفس هذه الأمة، أليس كذلك؟ وهكذا بالنسبة إلى أوضاع ما بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لم يأتي الخطر من الروم أو من الفرس أو من الأعداء التقليديين للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما جاء الخطر من نفس هذه الأمة، كما تعبر آية سورة المائدة الآية 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن واقعا مصدر الخطر ليس فقط الفئة المنحرفة التي قادت عملية الانقلاب المنحرف، وإنما المشكلة هناك أرضية اجتماعية كما يقبل القرآن الكريم والله يعصمك من الناس، هناك أرضية اجتماعية كانت مستعدة لتقبل هذا الانحراف ولتقبل هذا الانقلاب، ولا واقعا ما نقدر نتصور أن 4 أو 5 أو 10 نفرات يستطيعون أن يصادروا كل تلك الجهود التي قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لولا أنهم قد وجدوا أرضية اجتماعية تتقبل هذه الفكرة وتتقبل هذه القضية.
أحسنتم شيخنا، اسمح لنا أن نأخذ فاصل آخر ونعود إن شاء الله للحديث.
كل الزوايا نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما، وتلقى السعد في دنيا المرايا، وعطر بالنصيحة كل قول، فهذا منك من أندى العطايا، ترفع عن مجالسة السفيه، واغض الطرف عن حسن الصبايا، رخيص ذلك الحسن المعرى، وأرخص منه مستور البقايا، ولكن معدن التقوى أصيل، فلا تك في دلاليز الخزايا، تمسك بالحنيفة تلك ذخور، وضعها في فؤادك والحنايا، وكن رجلا على البلوى.
شيخ مازن، دعنا نعود إلى الآية 80، قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هنا الله تبارك وتعالى يمن على بني إسرائيل أنه أنجاهم من فرعون وواعدهم بعد ذلك في جانب الطور الأيمن، باعتبار أن النبي موسى عليه السلام سيتلقى من ربه التوراة وما فيها من تشريع، وكذلك الله تبارك وتعالى أنزل عليهم أكلات طيبة جدا، يعني طير، يعني طير شهي من نوع يعني يشتهوه، وكذلك هذه الفاكهة الطيبة المن. فإذا الله تبارك وتعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، وهنا تحذير من أن يطغوا بعد هذه المنن السابقة عليهم.
أحسنتم. الواقع أن القرآن الكريم كما ذكرتم عد مجموعة من المنن الإلهية وما أكثرها على بني إسرائيل، وواضح فكرة المن من قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واحدة من هذه المنن هو الخلاص من آل فرعون، عندما قال القرآن الكريم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وأيضا هناك منن أخرى بدأت تتتابع بعد الخلاص من آل فرعون. بعض هذه المنن هي منن تشريعية، منن معنوية بإنزال التشريعات الإلهية الهادية لهذه الأمة، الدستور الإلهي الذي يأخذ بيد هذه الأمة للوصول إلى الأهداف لإقامة ذلك المجتمع الديني المؤمن الصالح الذي تقوم قواعده على أساس القسط والعدل، عندما يقول وواعدناكم جانب الطور الأيمن. وأيضا هناك النعم المادية، ليس فقط الخلاص من آل فرعون، ليس فقط هناك نعم معنوية، أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك نعم ماذا؟ مادية. إذن فما هي الحجة في أن بني إسرائيل بعد كل هذه النعم وبعد كل هذه المنن، ما هي الحجة في أن بني إسرائيل لا يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى ولا يشكرون هذه النعم؟ إذا كانت الحجة فرعون ففرعون قد سقط، إذا كانت الحجة بعدم وجود تشريعات ومعنويات ونعم معنوية فهذه النعم المعنوية قد أغرق بها بنو إسرائيل، إذا كانت الحجة عدم وجود نعم مادية تمكن الإنسان من الاستعانة بالدنيا على الآخرة واقعا فهذه النعم المادية أيضا موجودة. يعني كل الحجج والذرائع التي يمكن أن تساق واقعا قد أسقطها القرآن الكريم. إذن لم يبقى إلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، وإلا إنكم لو طغيتم بعد كل تلك النعم، بعد كل ألوان النعم التي أغلقت عليكم، فمن الواضح فيحل عليكم غضبي. يعني فارقون ما بين أن يحصل الطغيان قبل ورود النعم وبعد أن وبين أن يحصل الطغيان بعد ورود النعم. الإنسان قد يكفر، قد ينحرف، قد يبتعد عن الحق، ولكن النعم الإلهي لم تكن مغدقة عليه بتلك الحالة الواضحة جدا جدا، فهنا ربما يكون العذاب أقل وطأة. لكن عندما يأتي الانحراف وعندما يأتي الطغيان بعد سلسلة طويلة من النعم، فمن الطبيعي أن الكفر حين ذاك سوف يكون واقعا قد بلغ الذروة، وبالتالي يستحق الإنسان الغضب. وهذا طبعا يمكن أن نقول، يمكن أن نقارنه بوضعنا الحالي. وضعنا الحالي واقعا يمكن تشبيه الطاغية بفرعون، أليس كذلك؟ الطاغية المقبور الذي كان يسوم المؤمنين سوء العذاب، يذبح الأبناء، يستحي النساء، يفعل ما يفعل. واقعا هنا أيضا الله تبارك وتعالى عندما من علينا بأن يزول ذلك الطاغوت بطبيعة الحال، هذا يشبه إلى حد كبير ما حصل مع بني إسرائيل عندما قال القرآن الكريم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. وأيضا يشبه إلى حد بعيد تخليص المسلمين من جبابرة قريش، من أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان وأضرابهم بطبيعة الحال. يعني بعبارة ثالثة هناك ثلاث لحظات تاريخية، لحظة بني إسرائيل وإسقاط فراعنة بني إسرائيل، لحظة المسلمين وإسقاط الفراعنة الذين كانوا يتحكمون برقاب المسلمين في مكة المكرمة من أمثال أبي لهب وأبي جهل، واللحظة الثالثة اللحظة الحالية التي بدأنا فيها نرى أن الفراعنة يتساقطون الواحد تلو الأخرى بطبيعة الحال. في كل حالة هناك من إلهي، ولكن هذا المن الإلهي لابد أن يستتبع شكرا، لابد أن يستتبع عدم طغيان الأمة بهذه النعمة العظيمة.
يعني شيخ مازن لاحظ هذا المقطع ولا تطغوا رغم إيجازه، يعني ليس فقط أنكم لا تشكرون النعمة، حاضروا أن لا تشكرون النعمة فقط، وإنما لا يكون هناك استئثار للأموال أو احتكار للقدرات الطبيعية وغيرها، ولا يكون هناك فقراء، يعني لابد من رعاية الفقراء، الأيتام، كل الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وإلا يعني لو حصل هذا يعني وكأن هذه النعم التي نزلت هي نزلت طبعا هي مؤكد للفتنة والاختبار.
أحسنتم.
فلا بد من رعاية الجانب الاقتصاد كذلك.
أحسنتم. يذكرون ذلك بما ورد في سورة هود، يقول القرآن في مسألة عدم الطغيان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. لاحظوا هنا نهي لبني إسرائيل عن الطغيان، ونهي للمسلمين أو المؤمنين أو الناس المعاشرين النبي كانوا عن الطغيان.
نعم.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون ماذا؟ بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن على هذا الأساس بنو إسرائيل ينهون عن الطغيان عندما يقول القرآن الكريم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. والناس الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وآله أيضا كانوا ينهون عن الطغيان، وإلا واقعا سوف تمسهم النار عندما يقول القرآن الكريم ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن على هذا الأساس واقعا نجد هذه الحقيقة، وهو عندما تتراكم النعم والمنن الإلهية على المجتمع فليكن المجتمع واقعا على حذر شديد من قبل الله تبارك وتعالى لئلا يحل الغضب الإلهي على ذلك المجتمع. هذا ما حصل مع بني إسرائيل عندما حل الغضب الإلهي بحقهم، وهذا ما حصل مع المسلمين أيضا مع الأسف الشديد. نحن نلاحظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله عندما حصل الطغيان الأكبر من قبل شرائح المسلمين المختلفة، الطغيان بحق أهل البيت سلام الله عليهم، الطغيان بحق الزهراء سلام الله عليها، الطغيان بحق أهل البيت بشكل عام، نجد أن هذا الطغيان بحق أهل البيت كيف أنه استنزل النقمة والعذاب الإلهي على المسلمين أو على شرائح كبيرة من المسلمين من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا. واحدة من أهم أسرار واقع عن هذا التفكك وهذا التمزق وهذا الضياع وهذه الحالة من حالات الإذلال التي عاشتها أجيال طويلة من المسلمين هو حارة الطغيان التي تحققت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن المسلمين لم يكونوا قد وعوا لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يعلق على هذه القضية، يعلق على هذه الآية، يعلق على هذا المقطع من سورة هود، شيبتني سورة هود، لقد شيبتني سورة هود، أليس كذلك؟ لأنه واضح أن هذه الأمة إذا لم تلتزم بهذه الأوامر، إذا لم تستقم، إذا لم تنتهي عن الطغيان، فهذا يعني واقعا أن مسيس النار سوف يجر إلى الأمة ويري الأمة الويل والعذاب والثبور.
أحسنتم شيخ مازن، إذن نبقى في قصة السامري إن شاء الله في الحلقة القادمة
إذا شاء الله،
أو ننتقل بعدها إلى ما وقع على بني إسرائيل من التيه، حيث جعلهم الله تبارك وتعالى يدورون في دائرة مغلقة لمدة 40 سنة، وهذا الشكل من أشكال السخط والعذاب عليهم. شكرا لكم شيخنا،
الله يحفظكم إن شاء الله.
نشكركم شكرا جزيلا وندعو لكم بالتوفيق، وللإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآنية. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
حسين 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 حسين